الإسلام
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. وأصلي وأسلم على حبيب القلب محمد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبابي في الله، إخواني أخواتي، يتجدد لقائي بحضراتكم وبرنامج شخصيات قرآنية مع شخصية سيدنا يوسف. هذه الشخصية المذهلة، إنها شخصية نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. حول هذه الشخصية معاني عميقة جدا، معاني حياتية، معاني إيمانية، معاني اجتماعية، في الحقيقة معاني عملية من الطراز الأول. ورأيت مع حضراتكم كيف أن سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان صاحب قلب رقيق طيب صافي نقي، يحب الخير للناس، يحب الإحسان للناس. فبرغم أنه سجن وحبس، إلا أنه لما أتت رؤيا الملك فسرها وأولها، بل ووضع خطة اقتصادية طويلة الأجل تمتد عبر 15 سنة أو 14 سنة، هي تمثل السنوات السمان والسنوات العجاف لتتخلص مصر ولتمر مصر بهذه الأزمة ناجية بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك لما وصلت الخطة للملك قال ائتوني به، فأبى موسى وقال العفو قبل البراءة، أو عذرا البراءة قبل العفو. لماذا؟ لابد للدنيا كلها أن تعلم أنه بريء لكي يتمكن من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لئلا يقول قائل إذا قام سيدنا يوسف بالدعوة والنصح والإرشاد هذا هو الذي راود امرأة العزيز عن نفسها. فإنه عند العامة أن يوسف مذنب، وأراد سيدنا يوسف ألا يخرج بعفو بل يخرج ببراءة ويعيد فتح الملف بنفسه الملك ليبدأ النقاش بنفسه ويناقش ويحقق في المسألة من جديد، برغم مرور سنوات طوال. ويفاجأ الملك بأن امرأة العزيز وأن نسوة المدينة لا يثنون على يوسف إلا خيرا، فيزداد انبهاره وإعجابه بهذه الشخصية ويقول ائتوني به أستخلصه لنفسي. وهذه أقوى، لأن المرة الأولى قال ائتوني به، وفي هذه المرة قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما خرج يوسف وحصل بينه وبين الملك حوار، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وهذا دليل أن لشخصية سيدنا يوسف قبول غير طبيعي، محبة في القلوب غير طبيعية، وهذا لأن الإمكانات الحياتية بجانب نبوته إمكانات قوية جدا. وخرج يوسف من السجن عزيزا مكرما، خرج يوسف من السجن مستعليا بعقيدته، لأنه لما جاءه الرسول قال له ارجع إلى ربك فاسأله، ربك يعني الملك، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ليعلم الملك أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام له رب يعتز به، وهو الله جل جلاله، وهو الذي دعا هذا الرجل، وهو زعيم السقاة، دعاه من قبل حينما كان معه في السجن، دعاه إلى توحيد الله تبارك وتعالى، زعيم السقاة وزعيم الخبازين. فخرج مستعليا بعقيدته، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهنا أيها الأحباب الكرام عدة فوائد، توقفت مع حضراتكم عند هذه الآية عدة فوائد عملية جدا. أول حاجة، الوظيفة تكليف وليست تشريف. دائما ينبغي أن ينظر الجادون الذين يريدون أن يقوموا بدورهم أمام الله عز وجل أن ينظروا إلى الوظيفة على أنها تكليف وليست تشريف. مش مجرد أن الإنسان في منصب، ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا المنصب فيه التزامات وواجبات ينبغي أن يؤديها، لأن سيدنا يوسف لا يريد أبدا بهرجة ولا يريد أبدا علوا بين الناس، إنما يريد أن يخدم، لا سيما وهو الأمة مقبلة على أزمة طاحنة. نعم هو قد وضع الحلول ووضع الخطة قبل أن تأتي، ويستطيع أي أحد أن ينفذ هذه الخطة، ولكن لما أخرج يوسف من السجن فالملك قربه إليه، إنك اليوم لدينا مكين أمين، صاحب مكانة عالية جدا جدا ومؤتمن، وأنا أريد أن أستخدمك وأن أستعملك وأن أمنحك منصبا. فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يعني نبي الله يوسف طلب هذا المنصب، وهذا لا يقدح فيه وهذا لا يقلل من شأنه. نستفيد هنا أن من رأى في نفسه قوة على منصب وأنه يستطيع أن يؤدي في هذا المنصب له أن يطلبه، ولا يكون في ذلك قدح أبدا في نزاهته ولا في نيته، لكن المهم ينبغي عليه أن يتجرد في ذلك، وإن طلبه أن يطلبه متجردا لله تبارك وتعالى. 2، التمكين في الأرض من ثمرات الإحسان. تمكين يوسف في الأرض من ثمرات إحسانه، لأنه إنسان صالح، إنسان محسن. إحسان سيدنا يوسف، إحسان في علاقته بربه تبارك وتعالى، إحسان في علاقته برب، إحسان في دينه، إحسان في تقواه، الإحسان الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك كأنك تراه. المعنى ده عند سيدنا يوسف في قمته في قوته، إحسان في سيدنا يوسف في معاملته للناس، إحسان سيدنا يوسف في نقاء قلبه للناس جميعا، وأنه يريد الخير وليست عنده أي رغبة ولا أي طمع في الانتقام للنفس ولا في الانتصار للنفس، وهذا في حينما جاءه الرسول أو جاءه زعيم السقاة فسر الرؤية، ولم يقل هؤلاء ظلموني وحبسوني ظلما، ولم يكن عنده أي رغبة في الانتقام لنفسه ولا في الانتصار لنفسه. وكما سنرى حينما جاءه إخوته لم يعنفهم ولم يتكلم معهم، وسنرى هذا يعني في الحقيقة يعني شخصية نزيهة جدا نقية جدا جدا، لا يحب أبدا الانتصار للنفس. طيب أيضا بلاد مصر، فإذا الثالثة، بلاد مصر هي خزانة الله في الأرض، خزانة بمعنى خزائن الله تبارك وتعالى في الأرض، خزينة الطعام، خزينة الخير، خزينة الفضل، كما قال الإمام مالك استناد على هذه الآية، مصر خزانة الله في الأرض، مصر خزانة الله في الأرض. ربنا عز وجل أودع في هذه البلد الخير كله، خيرا عميما يغطي الدنيا كلها. يعني ممكن مصر دي تطعم العالم كله وتفيض على العالم كله، لأن سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض. والعجيب أن كلمة خزائن الأرض قالها سيدنا يوسف، ومع أن مصر مقدمة على قحط ومجاعة وشدة، ومع ذلك يقول اجعلني على خزائن الأرض. والإمام مالك يفسر ذلك في يعني شايفين يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام قصة يوسف حصلت من زمن طويل، ويقول فعلا مصر خزانة الله في الأرض. يعني ربنا عز وجل كده أودع رزقه والخير كله في هذه الأرض، في أرض مصر، وندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وأن يبارك في أهلها وفي المسلمين أجمعين. أيضا الاستعداد من أهم الفوائد، الاستعداد للبلاء قبل أن يقع، ده من شيم العظماء، من شيم القادة. يعني صفات القيادة القيادية في سيدنا يوسف قوية جدا جدا، شعوره بالمسؤولية، مش مثلا إنسان مسؤول مثلا يهرب من الموقف لما يلاقي الأزمة كبيرة والأزمة طاحنة وينجو بنفسه ويسيب الدنيا تغرق. لا لا، ما هكذا تورد الإبل، وما هكذا يتعامل الرجال. القيادي هو الذي يتصدى ويخطط ويدبر كي تنجو البلاد من الأزمة وكي تمر، مش يهرب بنفسه ولا يهرب بجلده أبدا. سيدنا يوسف كان يستعد للبلاء قبل أن يقع. من أهم الفوائد العالم والولاية، الولاية، العالم والحكم، العالم والقيادة. هو ينفع عالم يبقى قيادي؟ ينفع عالم يبقى زي سيدنا يوسف كده؟ ما سيدنا يوسف نبي، وكانت بنو إسرائيل تسوسهم، يعني تقودهم الأنبياء، وكانت قيادة الأرض كلها، قيادة الدنيا كلها، قيادة الأمة الإسلامية كلها تحت إمرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نبي. وبعد ذلك عالم كبير جدا اسمه أبو بكر الصديق يقود الدنيا كلها، عالم كبير جدا اسمه عمر بن الخطاب يقود الدنيا كلها، عالم كبير جدا زي علي بن أبي طالب يقود الدنيا كلها، عالم كبير جدا زي عثمان بن عفان، زي عمر بن عبد العزيز يقود الدنيا كلها. دول علماء أفزاز كبار يقودون الدنيا كلها. فلما يكون عنده صفات القيادية المانع، فالعالم والقيادة ليس متنافرين، مش في، مفيش تنافر بين الاثنين، ممكن يكون في تناغم. ليس بالضرورة أن يكون العالم قيادي، ممكن ما يبقاش قيادي، إنما لو العالم عنده استطاع أن يقود هيبقى أفضل من غيره بالتأكيد، لأنه على علم وعلى دراية، جمع بين خير الدنيا والآخرة، علم الآخرة وعلم الدنيا جمعهم الاثنين مع بعض. طبعا ليس بالضرورة، ليس بالضرورة ذلك، إنما لما يجتمع الاثنين يبقى أفضل بكتير جدا جدا. أيضا يجوز للمرء أن يصف نفسه بما فيه من الفضل. ليه؟ لأن سيدنا يوسف قال إني حفيظ عليم، حفيظ يعني أقدر أحافظ على البلد كويس جدا، عليم يعني عارف، عندي علم بالواقع، عندي علم بالمشاكل ازاي تتحل. لانه حتى لما فسروا الرؤية قال تزرعون، يعني ازرعوا 7 سنين دأبا باجتهاد وديمومة واستمرار، فما حصدتم فذروه في سنبله لألا يتسوس، عنوه في السنابل ما تعملهوش في الصوامع لألا تتسرب إليه الرطوبة فيتسوس. وبعدين ثم يأتي من بعد ذلك عام 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، في مخزون استراتيجي لازم تحافظوا عليه، لأن ده لو مس بعد 7 العجاف هيتموتوا برضه، لأن لازم يكون فيه بذر يبذر في الأرض لما يجي الغيث ويجي الغوث من الله تبارك وتعالى. كل ده قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل، خلاص سيدنا يوسف بقى على خزائن الأرض، سيدنا يوسف بقت مفاصل الاقتصاد كلها تحت إيديه، هو ده التمكين. قال الله عز وجل، نسمع كده الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ربنا عز وجل يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، ده التمكين، التمكين مكنا ليوسف في الأرض. سبحان الله، احنا عندنا التمكين حاجتين، تمكين في الدين وتمكين في الدنيا، تمكين في الدين وتمكين في ايه؟ في الدنيا. ولما يبقى الاثنين مع بعض تبقى حاجة قوية جدا جدا، بل أحيانا التمكين في الدنيا بيكون السلم والوسيلة التي من خلالها يمكن للدين. ربنا عز وجل مكن ليوسف هنا بأنصار قياديا في الدنيا، لأن احنا عندنا هو قال اجعلني على خزائن الأرض. مهمة جدا جدا الفايدة دي يا جماعة، أنه للمسلم أن يتبوأ منصبا، يجوز للمسلم أن يتبوأ منصبا في دولة غير مسلمة بشرط أن يكون أمينا، أن يراعي ربه تبارك وتعالى وضميره في منصبه، وألا يطيع في معصية. لو حقق الضوابط دي، يعني شوفوا حضراتكم أول شرط إيه، هو ما يجيش مثلا يقول إن هو في منصب في دولة غير مسلمة معنى كده إن هو خلاص بقى يخون الأمانة ويقف بقى إزاي يفشل الدولة دي من خلال إنه متولي منصب. هذا حرام، لا يجوز، ما كانش يتولى هذا المنصب، ده هو أمين، سيدنا يوسف أمين، إني حفيظ عليم، وهو اللي طلب المنصب وهو اللي حط الخطة، وبسببه ربنا عز وجل نجى مصر فخرجت من الأزمة. عايزين نفهم دين صح، عايزين نفهم دين صح، هو ده الدين، ده الإسلام. لو حد فيهم غير كده يبقى هو مش فاهم دين صح ولا فاهم الإسلام صح. مش مثلا لما يجي واحد، لو حد مثلا غير مسلم حط ثقته فيك وتيجي بعد كده تخون، ما هكذا يتصرف المسلم. الأمانة، الأمانة وعدم الخيانة دي من أهم صفات المؤمنين. من أهم الفوائد حول آية وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، التقي الأمين لا يضيع سعيه وتعلو منزلته في الدنيا والآخرة. ربنا عز وجل يرفعك لما كنت تقي وأمين. شوف سبحان الله، الأمانة، الأمانة مع كل الناس، الأمانة مع كل الناس، ما ينفعش تكون أمين مع المسلم وغير المسلم تبقى غير أمين وتخون وتغدر، لا يجوز. حسن الخلق مظلة شاملة، مظلة شاملة، ونتعلم ده من سيدنا يوسف. سيدنا يوسف كان حسن الخلق مع الناس كلها، حسن الخلق مع الوثنيين، مع المشركين، حسن الخلق مع ناس يعني تدنسوا بالشرك، وحسن الخلق ويعملهم كويس جدا، ويقف بجوار فقيرهم وضعيفهم حينما كان في السجن. نقي، يعني هو دلوقتي كل الناس دي ليسوا على دينه، ومع ذلك حط الخطة ونجى بالبلاد إلى بر الأمان بفضل الله تبارك وتعالى. الأمانة عامة، تبقى أمين مع الناس كلها، تبقى حسن الخلق مع الناس كلها، وبعدين ربنا عز وجل يؤتيك حسنتك في الدنيا قبل الآخرة. مش إن حسنة الدنيا بتاخد من رصيد الآخرة، بل ذلك فضل الله عز وجل يختص به من يشاء من عباده. سيدنا يوسف أهل لذلك، لأنه كان من المحسنين، كان من المحسنين. ليه؟ لأنه لم يخن العزيز في امرأته، لأنه لم يستجب لامرأة العزيز حينما راودته عن نفسه، لأنه لم يستجب للنسوة حينما راودنه عن نفسه، لأن سيدنا يوسف كان من المحسنين، كان بيمارس الدعوة في كل موقف، في كل موقف يدعو إلى الله تبارك وتعالى، من المحسنين، ما يضيعش فرصة إلا ويدعو إلى الله. لما جالوا الفتيين في السجن بيقولوا له الرؤية، ما فوتش الفرصة وذكرهم بالله تبارك وتعالى، على الله أن ينجيهم به من النار. طيب سيدنا يوسف ربنا عز وجل جزاه على إحسانه في الدنيا، تمام، ثم الثواب الأكبر في الآخرة. بس دي حاجة إيه؟ تلك عاجل بشرى المؤمن، حاجة كده يعني كده. فربنا عز وجل يرفع ذكر الإنسان المؤمن في الدنيا، رفع ذكرك وربنا عز وجل. بس أنا عايز أقول حاجة، مش بالضرورة، مش بالضرورة، ربنا عز وجل يختص برحمته من يشاء. يعني في إنسان ما ينفعش يتشهر، ما ينفعش يتعرف، ما يتحملهاش، يفتن، يضيع، فربنا عز وجل بيعطي بميزان. لا المغمور مسيء ولا المشهور هو أحسن واحد. خدت بال حضرتك؟ ممكن يكون إنسان مغمور جدا وأحسن من ناس كتير، فدي مسألة ربنا عز وجل أعلم بعباده. بس في ناس لو أغناهم ربنا لفسد، وفي ناس لو أفقرهم ربنا لفسد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومع ذلك أيضا يقول: إن من الناس من لو أغناه الله لفسد حاله، ومن الناس من لو أفقره الله لفسد حاله. فدي مسألة ربنا عز وجل بيعطي بميزان. ربنا يعلم إن سيدنا يوسف لا يتأثر بهذا أبدا، فيمكن له وينفع به ويجري على يديه خير ينفع البشرية كلها. يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله ملك الجبال أبى سيدنا محمد أن يطبق عليهم الأخشبين، وهم الجبلين عظيمين في مكة، يعني يتخسف بيهم جميعا، مع أنهم ضربوه وآزوه وشتموه وخنقوه وحطوا خلاص الجزور النتن القذر عليه وهو ساجد، كل ده ومع ذلك: لا يا جبريل، إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. شايفين التعامل؟ شايفين التعامل مع المخالف في العقيدة؟ تعامل بحسن خلق، تعامل بحسن خلق، تعامل طيب. سيدنا يوسف هم مخالفين وسجنين وظالمينه، ومع ذلك يخدمهم، ومع ذلك لماذا؟ لأن عنده هدف، عنده هدف إن الناس دي فيه يوم عايز الناس دي تسمع. احنا مش بنفتن حد ولا بنجبر حد ابدا انه يعتنق اسلام، انما عايزين وسيلة نوصل بها رسالة الاسلام بس. انما مثلا واحد يجي فلان ده كافر والمسألة خلاص، ويجاهر في وجهه ويقف في وشه وكلام، انت طلعت بايه واستفدت ايه لما قلت الكلام ده؟ يعني ما الفائدة التي عادت عليك بهذا والعدائية لا، حسن الخلق، الكلمة الطيبة، كل شيء في محله وكل شيء بميزان، وتقدر المسألة أن هذا يقال وهذا لا يقال، مسألة كل حاجة لها ميزان. فسيدنا يوسف يعني ربنا عز وجل اداله مثوبة عاجلة في الدنيا، ولأجر الآخرة خير، والآخرة عند ربك للمتقين، الخير كله في الآخرة للمتقين. اثنين، الفائدة الثانية المهمة، أن رحمة الله عز وجل، وده مهم جدا يا جماعة، رحمة الله عز وجل تصيب الناس جميعا ولو كانوا مشركين وسنيين. بس دي قبل ما نطلع الفاصل عايز أقول دي حاجة اسمها الرحمة العامة، الرحمة العامة، إن الجزاء ربنا عز وجل لما تحسن يجزيك. الغرب لما تقدموا أتقنوا العمل، ربنا عز وجل اداهم نصيبهم من التقدم والازدهار، احنا كسلنا سلب مننا التمكين. والتقي بحضراتكم بعد الفاصل لمزيد من تسليط الأضواء على هذه الدروس والوقفات، فانتظرونا. أحبابي في الله، وكذلك مكنا ليوسف، مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. من أهم الفوائد: يتبوأ منها حيث يشاء. إيه الفايدة اللي في دي؟ شخصية سيدنا يوسف شخصية قيادية، مش قاعد على مكتب، مع إنه منصب في الدولة كلها، مش قاعد على مكتب او في غرفة مكيفة هادئة وتحت ايده عمال بيشغلهم وخلاص، في تحت ايده فتيان ناس بيشغلهم انما بنفسه يقوم بزيارات ميدانية لمتابعة سير العمل. شخصية جادة جدا، قيادي ناجح جدا جدا. الشخصية القيادية هي الشخصية التي تباشر بنفسها ولا يجلس في غرفة مغلقة ويتابع عن بعد، لا لا لا، مش هينجح، أو النجاح محدود. إنما الشخصية الميدانية التي تنزل وتتابع بنفسها مهما على منصبه، هذا أقوى بكثير. يتبوأ منها حيث يشاء، يعيد يلف هنا وهنا وينزل في الأقاليم والأماكن ليتابع بنفسه سير العمل. فدي شخصية سيدنا يوسف، شخصية ميدانية. يتابع ويشرف بنفسه. أيضا نصيب برحمتنا من نشاء، نصيب برحمتنا. ذكرت لحضراتكم أن الله عز وجل يمنح العامل وإن كان كافرا يمنحه ثمرة جهده، حتى وإن كان على غير عقيدة التوحيد وعلى غير عقيدة الإسلام، يمنحه ثمرة جهده وثمرة عمله. كما ذكرت لحضراتكم أي إنسان هيجتهد هيجد الثمرة. إحنا بالنسبة لنا كأمة مسلمة أمة تنام في سبات عميق، النتيجة أننا صرنا في ذيل الركب، لأننا إن أحسننا لا نستمر، أما غيرنا يحسن ويستمر عمل دؤوب وأنا لا أدري ما الذي أصابنا. يعني إحنا كجيل والأجيال القريبة التي سبقتنا أجيال عجيبة جدا جدا، محتاجة دراسة لحل هذه الأزمة وهذه المشكلة، إن إحنا نحقق نجاح نركن ونسكت، إنما هم عندهم نجاح يتبعه نجاح وآخر وآخر ويزدادون في الترقي. فربنا عز وجل بيديهم نتيجة جهدهم ونتيجة شغلهم. إحنا مفروض علينا نأخذ هذا المنحة. والفائدة المهمة التي أقولها في نصيب برحمتنا من نشاء أن الفضل بيد الله عز وجل. أنت دلوقتي لما تجتهد ربنا عز وجل يعطيك، لا تنظر إلى ذكائك وإلى قدراتك وإلى جهدك، بل انظر إلى الذي منحك. لأن كثير من الناس عنده نفس القدرات وعنده نفس الأسباب التي سلكها كما سلكت أنت ولم يعطيه الله تبارك وتعالى. في ناس نازلين بأنفسهم شغالين تجار، ربنا أغنى ده ولم يفتح لهذا في المال. يعني سبحان الله، دي مسألة بقى ربنا يعطي ويصيب برحمته من يشاء، لأن المسوبة العاجلة دي من رحمة الله تبارك وتعالى كما ذكرت لحضراتكم قبل ذلك. أيضا من أهم الفوائد إحسان سيدنا يوسف، إحسان سيدنا يوسف، لأن ربنا عز وجل قال ولا نضيع أجر المحسنين. فسيدنا يوسف كان من المحسنين وليس من المذنبين التائبين. سيدنا يوسف على طول الخط محسن، محسن في علاقته بربه، وأكرر ذلك، محسن في علاقته بالناس، محسن في ردود أفعاله مع من أساء إليه. يعني إحسان في كل مجال وبكل معنى من معاني الإحسان. يحسن مع الناس حتى وإن كان لا يعرفهم، يحسن مع من أساء إليه، يحسن في علاقته بربه بمعنى أنه هو يعبد الله كأنه يراه. يبقى سيدنا يوسف من المحسنين. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى هنا تبين هذه الآية معنى الإحسان، الإيمان والتقوى. لأنه في الآية التي قبلها يقول ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى الإحسان هنا الإيمان والتقوى، تحقق الإيمان والتقوى يبقى أنت صرت من المحسنين. أيضا المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخرة، ودي مسألة مهمة. والأجر الآخرة خير، يعني في أجر في الدنيا وأجر الآخرة، بس أجر الآخرة أحسن من كده. ودي مسألة برضو ظاهرة في هذه الآية اللي هي مسألة إن الأجر في الدنيا والأجر في الآخرة أيضا، وده لا ينافي هذا. مش مسألة مثلا اللي ياخد جزاؤه في الدنيا خلاص ملوش في الآخرة من نصيب، لا، له هنا وهنا. بالنسبة للمؤمن ثواب الآخرة خير من ثواب الدنيا. ربنا عز وجل ممكن يمكن للعبد في الدنيا، إنما اللي في الآخرة أحسن من التمكين. وممكن ربنا عز وجل يعطي العبد المؤمن هذا وذاك، يديله تمكين في الدنيا ويديله أيضا مثوبة في الآخرة. وربنا عز وجل كما ذكرت لحضراتكم يصيب برحمته من يشاء، والله أعلم حيث يجعل رحمته سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد سعة جود الله تبارك وتعالى وكرمه على عبده المؤمن. العبد لما يحسن في علاقته بربه ربنا عز وجل يعطيه من كرمه وجوده سبحانه وتعالى، وخزائن الله تبارك وتعالى ملأة، وفضل الله عز وجل لا تحده حدود. أيضا من أهم الفوائد تدبير الله عز وجل ليوسف، جبران خاطر، سيدنا يوسف يا جماعة مر بمحن وابتلاءات كثيرة. محنة الجب، البئر، لما ألقي في البئر، ودي مسألة خطيرة جدا وتناولت شدتها حينما كنت في هذه الحلقات التي توضح هذا الابتلاء. صبي صغير يوضع في البئر، خلاص مصيره الهلاك ومنتظر الموت، ثم ينجيه الله تبارك وتعالى. مصيبة السجن، ثم ينجيه الله. وأنا شايف أن من أقوى الابتلاءات حرمانه من أبيه. تخيلوا صبي مدلل، صبي مقرب من أبيه، وفجأة حرم من أبيه. ده ابتلاء من أشد الابتلاءات. يعني حاجة، يعني أنتم متصورين صبي، فتى صغير، طفل صغير أو صبي مقرب من أبيه، على حجر أبيه، الحنان والعطف والرحمة والشفقة، فجأة كل ده مفيش. موضوع صعب جدا جدا، زي شاب مرفه جدا جدا وفجأة اتحبس. موضوع صعب جدا جدا عليه، مش زي إنسان واخد على المرمطة والبهدلة وبعد كده. لا، دي مسألة بتبقى صعبة، لأن المسألة نسبية. فابتلاء سيدنا يوسف بأنه يحرم من أبيه ابتلاء شديد. ويقدر الله تبارك وتعالى أن سلسلة الابتلاءات دي هي تكون السبب والوسيلة التي توصل سيدنا يوسف إلى هذا التمكين العظيم في الأرض. فبعد أن كان ليس له في أي منصب وليس له وجود في أي شيء، يصير على خزائن الأرض، سبحان الله. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل، خلاص ربنا عز وجل مكن لسيدنا يوسف وجعل على خزائن الأرض. البلاد لا زالت في قحط ومجاعة ومشكلة. يقول الله عز وجل بعد ذلك: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. يبقى جاءوا، كانوا في مجاعة من فلسطين، جاءوا ركبانا لأن ده على السفر، مسافرين جايين من فلسطين لمصر. جاءوا فدخلوا على يوسف فعرفهم. أول ما دخلوا على سيدنا يوسف عرفهم وهم له منكرون، مش عارفينه. لماذا؟ لطول العهد. فطول العهد ينسي منكرون، يعني مش عارفين ده مين. طول العهد ينسي، ده حوالي 40 سنة كما ذكر بعض المفسرين. 40 سنة ده حاجة، رقم كبير جدا جدا. ثم إنهم تركوا يوسف وهو صبي. والإنسان في لما يكبر، يكون طفل وبعدين يكبر، ملامحه بتتغير بنسبة كبيرة جدا جدا. واحد يقول لي بس برضو يعني أنت مثلا لما تشوف واحد زميلك كنتوا مع بعض في ابتدائي أو إعدادي مثلا، وبعدين سبتوا بعض في إعدادي وثانوي وجامعة وسفر، وبعد كده تقابلتوا، ممكن تعرفوا بعض، يعني زال الدم فيه، يعني إيه برضو كده، وبعدين دول إخواته، يعني برضو المسألة. فبعض العلماء قال منكرون لأنهم ما شافوا عليه تاج الملك، فيعني مستغربين، صعب جدا يعني، حتى لو لقطوا الشبه يعني، بس ده مستحيل، ده احنا رميناه في البئر، ده مصيره الوقت في الأموات، في إيه اللي يجيبه هنا؟ وحتى لو اتمسك هيتباع عبد، وإيه اللي يخلي عبد يبقى ملك؟ مسألة برضو مش هضمنها. وقالوا برضو ده ملك زي الملوك، فوثني زي الوثنيين، وإحنا أخونا كان يعني من المؤمنين، فاستبعدوا جدا جدا إنه يكون ده يوسف. الفائدة الثانية أن المظلوم يعرف الظالم أكثر من أن الظالم يعرف المظلوم. المظلوم حافظ الظالم، حافظه لأنه ظلمه ويعني موجوع من ناحيته. فعشان كده سيدنا يوسف، بس برضو في حاجة، يعني دي فائدة استنبطها بعض العلماء، إن دول إخواته وسيبهم سيدنا يوسف وهم كبار، فثبتين الشكل. بس في حاجة يا جماعة مهمة جدا، انتم متخيلين منظر اخوة يوسف؟ اولا اخوة يوسف جايين لسيدنا يوسف وقد نبئوا، على قول المفسرين، لان مسألة في اختلاف هل هم انبياء ولا مش انبياء، ولا النبوة كانت في ذرياتهم اللي هم الاسباط، يعني النبوة في ذرياتهم ولا هم نفسهم، في خلاف بين العلماء.
فهنا بيقولوا لو كانوا هم أنبياء يبقى في هذه المرحلة قد نبئوا، وده ترتب عليه التصرف، إن تصرف سيدنا يعقوب معهم اتغير، تصرف غير متوقع إنه يسلمهم بنيامين برغم التاريخ بتاعهم، لأنه هم تغيروا ما عادوش زي زمان. قد نبئوا يعني إيه؟ نبئوا يعني صاروا أنبياء. بس المشهد أنتم متصورين سيدنا يوسف في العز والرخاء، ويعني ملك متوج على خزائن الأرض، مش ملك يعني هو ملك مصر، لا يعني ماسك اقتصاد مصر كله في إيده. فدلوقتي في رخاء وفي نعمة، ودول جايين من فلسطين يعني جوعة والجهد، يعني الجوع واضح عليهم، وفي مجاعة وفقر وضيق، منظر يقطع القلب، منظر يقطع القلب. وخدوا بالكم انه عرفهم، ومن وراهم ابوهم، ابوه يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني سيدنا يوسف ما اثبت قلبه، ومع ذلك ما قال لهمش. ليه؟ له تفكير، شخصية قوية جدا، شخصية مخططة مدبرة عاقلة، كل حاجة عنده ماشية بميزان. أول ما شافهم ضبط مشاعره. يعني إيه؟ يعني مغلول وكبت نفسه؟ لا، سيدنا يوسف متسامح، وده أكبر مثل. يعني هم أذوه أذى بالغ لكنه كان متسامح، مسامحهم حتى بعد كده لما صارحهم وكلمهم. بعد كده هنشوف لما قال لهم ايه، وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن. ما قال لهمش اذ اخرجني من الجب، من البئر اللي انتوا حطيتوني فيه. لا، ما ضغطش عليهم، ما قال لهمش انا فاكر الاسى اللي عملتوه فيا، ما قال لهمش انا فاكر الاجرام اللي انتوا عملتوه فيا ورميتوني في البئر وانا صبي صغير، إنما ذكر حاجة تانية خالص. سبحانك ربي على الإحسان والصفاء والنقاء. فعرفهم وهم له منكرون. حسن خلق سيدنا يوسف، حسن تعامل سيدنا يوسف، إنه مش متغاظ، إنه ما قال لهمش فاكرين عملتكم، لا ثابت، إنه ما اعترفش ليهم بسرعة، لأنه له ترتيب في دماغه، وكل حاجة يعني بتتضح شيئا فشيئا، خلونا خطوة خطوة. فعرفهم وهم له منكرون. من الفوائد المهمة اللي تلفت النظر حفظ الله عز وجل لمصر. المجاعة عامة وربنا نجى مصر، ولا زالت في فلسطين، لأن أهل فلسطين والدنيا كلها، المنطقة كلها المجاورة، كانوا بيجوا مصر عشان ياخدوا من الطعام والمخزون الموجود في مصر، وأن كانت هناك علاقات اقتصادية قوية جدا جدا بين فلسطين ومصر، وأن مصر لا تبخل على أحد ولا تضن على أحد بفضل الله عز وجل. فهنا في حاجة مهمة أيضا من صفات القيادة الناجح. هنا بيقول لك إيه، فدخلوا عليه. ايه ده؟ هو سيدنا يوسف على منصب كبير، هو يتبوأ هذا المنصب وتحت ايده قيادات اخرى، ومع ذلك اللي جاي ياخد من الطعام في مصر، من طعام مخزون في مصر، بيدخل على سيدنا يوسف. ايه ده؟ هذا هو القيادي الناجح، القيادي الذي يراعي الامانة. مش هو لقطها الملك ده عبقري، ملك مصر ده عبقري، لأنه إنك اليوم، قال له إيه، إنك اليوم لدينا مكين أمين، لقطها، عنده فراسة، عنده ذكاء. وسيدنا يوسف فعلا كان عنده حسن ظن الملك، إنه أمين فعلا، أمين في أداء واجبه، أمين في أداء مصالحه، ما بيتعاملش إلا مع ربنا، بيعامل ربنا عز وجل. وياريتنا كلنا نأخذ هذا المثال، إحنا مين نشتغل نعامل ربنا عز وجل، نستنفذ في الشغل في العمل، ما يجيش يقول الكلمة الجاهزة الحمضانة، معليش يعني لا تؤخذوني في اللفظ، على قد فلوسهم. فلوس مين يا أستاذ؟ أنت بتعامل مين؟ أنت تعامل ربنا عز وجل، أنت تتقن عملك، تعامل ربنا سبحانه وتعالى. والبركة من الله والله، والبركة من الله والله. أحد الإخوة طبيب، شغال طبيب، وهو استشاري كبير جدا جدا، وخلاص قرب يتحال على المعاش، شغال نبطش وقاعد شغال ومتواجد، راجل كبير جدا وعيادته شغالة، مش ملاحق يحوش الناس عنه، أعداد رهيبة بتروح له عيادته، يعني الساعة معاه نص ساعة معاه بتفرق، ومع ذلك سايب عيادته شغال في المستشفى، المستشفى الحكومي شغال. فبعض الناس بيقول له أنت إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قال له أنا هقول لك قصة. أنا كنت زمان بعمل زي كتير من الناس بيعمله، أحضر أمر على الناس كده شغالين يا جماعة تمام خلاص أمشي. فكان ابني باستمرار مريض مريض مريض، مش عارف مريض، يقول له نزلات برد ونزلات شعبية والتهابات و... الله. فبيقول قلت لنفسي طب أنا الوقت يعني إيه اللي أنا بعمله ده؟ أكيد في حاجة في كسبي غلط، طب أعمل إيه؟ الشغل. فبيقول كنت باخده معايا المستشفى في وسط المرضى وبرائي ضميري وبشتغل كل ساعات عملي، بيقول والله من ساعتها ما جاله حتى نزلة برد، مع ان واخده في وسط العيانين ما جاله حتى نزلة برد، خدت بالك؟ لانه بيراعي الامانة. وده من اساتذة الامراض الصدرية الكبار اللي ربنا عز وجل نفع بهم نفع كبير جدا جدا. فالشاهد يا احبابي في الله الامانة، الامانة، الانسان يراعي ضميره، يعامل ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا يوسف بتعلم الدنيا كلها منه هذا المعنى الكبير. ثم بعد ذلك يقول الله ولما جهزهم، سيدنا يوسف ده خلاص هم جايين عايزين الطعام، يطلبون الميرة، الميرة هي الطعام المجلوب، يعني الطعام في ناس هنا خزن الطعام ومكان طعام، فهم جايين ياخدوا أكل عشان يودوا لأهلهم. فجهزهم بجهازهم، ولما جهزهم بجهازهم خلاص حط لهم الطعام اللي هم عايزينه، حمل بعير لكل واحد، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، عشان هتاخدوا أكل تاني لازم تجيبولي أخ ليكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ شفتوا مني حاجة وحشة؟ لا، ما شافوش منه حاجة وحشة. أولا لما اديتكم بزيادة وأكرمتكم، وأنا خير المنزلين من النزل، والنزل هو الطعام، يعني اديت لكم وأكرمتكم، أو من المنزل الدار يعني، وأنا خير المنزلين من النزل، إعداد النزل، لما يجي يقول لك مثلا إيه فلان عنده ضيوف فأعد لهم النزل، زي ما ربنا عز وجل يقول في كتابه عن بقى أهل الجنة وفي الآخرة وكده، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعدها في الآخر خلص إيه نزلا من غفور رحيم. فالنزل هو ما يعده الضيف، ما يعده المضيف للضيوف من طعام وإكرام. وأنا خير المنزلين يعني أعددت لكم استقبال، أو من المنزل يعني أكرمتكم أعدتكم في بيت وأعدتكم في مكان كويس جدا جدا، وبعدين إدت لكم الطعام اللي انتوا جايين تاخدوه. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، دي كانت قصة خطة طويلة الأجل لأنه يأتي بأخيه بنيامين أخوه من الأب والأم الشقيق، أما دول جميعا كانوا إخوة مش أشقاء، إنما إخوة من الأب فقط، فهم إخوة لعلات، والإخوة لعلات الذين تكون أمهاتهم شتى، يعني أكثر من أم وأبوهم واحد. في لسه معاني كتيرة جدا جدا في الموقف ده، وإزاي سيدنا يوسف احتال إن يأتي أخوه بنيامين، ويا ترى إيه خطته وإيه فكرته، وليه ما قالهمش على طول إن أنا أخوكم ومسامحكم، وهاتوا بقى الأب يعقوب وهاجي معاكم، ليه القصة مشيت بالشكل ده، وإيه اللي كان في دماغ سيدنا يوسف والخطة اللي رسمها؟ ده إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقات القادمة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وحفظنا الله وإياكم ومصر وبلاد المسلمين أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وانظر وتأمل في سياق